إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: والمطلق احمل على فحوى مقيده، وخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا. فبين رحمه الله تعالى في هذا البيت أن المطلق يجب حمله على المقيد، والمطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، والمقيد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف. وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فإن الدم هنا ذكر مطلقا، فيحمل هذا المطلق على المقيد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإن الموضوع هنا هو الدم. وأما الحكم فهو التحريم، فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا، ويكون المحرم هو الدم المسفوح. أما الكبد والطحال وهما غير مسفوحان فإن التحريم لا يشملهما. قال رحمه الله: وخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا. يشير رحمه الله في هذا الشطر من البيت إلى أن العام يخصص إذا وجد له مخصص، والعام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا، والخاص هو اللفظ الذي له وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد. فالخاص هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، أي هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى جنسا كحيوان، أو نوعا كإنسان ورجل، أم كان شخصا كزيد وإبراهيم. فما دام المسمى واحدا فهو الخاص. المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ومعنى ذلك أن المطلق يتناول واحدا، فخرج بذلك ألفاظ الأعداد لأنها تتناول أكثر من واحد، وكذا خرج العام. ومعنى ذلك أيضا أن ما تناوله المطلق مبهم، وهذا مأخوذ من قيد في التعريف وهو لا بعينه، فيخرج بذلك المعارف كزيد. ويعني أيضا أن المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخير، مع أن الجميع يتناول واحدا غير معين، ذلك أن تناولهما لواحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. وأما المقيد فهو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فمثال المطلق رقبة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. ومثال المقيد قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فقد قيد الرقبة بالإيمان. إذن المطلق ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. مثال المطلق كلمة رقبة كما في الآية: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ومن المطلق الفعل في سياق الأمر نحو وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن معناه أي معنى وأحسنوا أوجدوا إحسانا. وتقييد المطلق يكون بتقليل شيوعه في جنسه بذكر وصف له أو أوصاف باللفظ، وذلك يؤدي إلى تقليل ما تصدق عليه النكرة، كما في قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. لا تصدق الرقبة هنا على الكافرة لأنه تعالى قيدها بوصف الإيمان، وقد تكون النكرة مطلقة من وجه مقيدة من وجه آخر. فالرقبة في الآية مقيدة بالإيمان لكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلا، ولذلك لا يمتنع أن تعتق الأنثى أو الذكر في كفارة القتل. وأما حكم كل من المطلق والمقيد فالمطلق يعمل به على إطلاقه، ففي المثال السابق مقتضى المطلق أن تبرأ الذمة من الحالف بعتق أي رقبة صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة أو معيبة. ومقتضى المقيد ألا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فيجزئ في كفارة القتل أي رقبة ما عدا الكافرة، لأن الله تعالى قيدها بهذا الوصف فقال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة. وهناك ما يعرف بالصفة الكاشفة أو بالقيود الكاشفة، فالأصل في القيود أن تكون للإخراج، وقد تكون القيود الواردة في الكلام لا يراد بها الإخراج وإنما يراد بها الكشف عن حقيقة الشيء. فمثاله قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فليس يعني ذلك جواز دعاء إله آخر ذي برهان، لأن الله تعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فهذا لا يعني أن هنالك إلها آخر يقوم البرهان عليه، وإنما المراد بيان أن أي إله غير الله فلا برهان عليه، ويسمى هذا بالقيد الكاشف أو بالصفة الكاشفة. والصفة الكاشفة لا مفهوم لها كما يقرر الأصوليون. وكذلك قوله تعالى في سياق المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا يعني ذلك جواز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك، لأن الله قيدها بقوله اللاتي في حجوركم، فإذا كانت الربيبة قد تربت في غير حجر زوج الأم فهل تكون حلالا؟ لا تكون حلالا. لا يعني ذلك جواز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك أي لم تقم أنت بتربيتها، وإنما عبر بذلك لأن الغالب على بنت الزوجة أن تتربى في رعاية زوج أمها، فتكون من باب البيان لمعنى الربيبة بما يعرفه المخاطبون. وأما أقسام المطلق والمقيد فبيان ذلك على وفق الاعتبارات المختلفة، ومنها المقيد على مراتب، وذلك على حسب قلة القيود وكثرتها، فما كثرت قيوده أعلى مرتبة مما قلت قيوده. مثال ذلك قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات الآية، فهذا مثال لما كثرت قيوده. وعلى كل فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان، فهناك مطلق لا مطلق بعده مثل معلوم، ومقيد لا مقيد بعده مثل زيد، وبينهما وسائط. وقد يكون اللفظ الواحد مطلقا من وجه مقيدا من وجه آخر، وذلك كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة مقيدة من حيث الدين بالإيمان، وهي مطلقة من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف ككمال الخلقة والطول واللون وما أشبه. فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات، وهي مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة. والإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر وتارة يكونان في الخبر. مثال ما يقع في الأمر: أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة. ومثال الثاني الذي يكون في الخبر قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني، مع رواية: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. ولا يكون الإطلاق في النهي والنفي، بل يكون هذا من باب العموم. وأشار المصنف رحمه الله تعالى في البيت إلى حمل المطلق على المقيد. ومعنى حمل المطلق على المقيد والمقصود بهذه المسألة، وهي حمل المطلق على المقيد، أن يأتي المطلق في كلام مستقل ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر. ومعنى حمل المطلق على المقيد إذا تعين أن يكون المقيد حاكما على المطلق بيانا له، مقيدا لإطلاقه، مقللا من شيوعه وانتشاره، فلا يبقى حينئذ للمطلق تناول لغير المقيد. فيراد بالمطلق الذي ورد في نص المطلق الذي ورد في نص آخر. أما إن اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد بعضه متصل ببعض، فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد، فليس هذا من قبيل هذه المسألة. وأما الأصل في المطلق والمقيد فيجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. ولا تجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. فإذا نحتاج إلى شرط لحمل المطلق على المقيد. فيشترط في حمل المطلق على المقيد أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد المطلق، ولا يجوز والحالة كذلك العمل بالمطلق دون حمله على المقيد. فالمقيد هاهنا مقدم على المطلق وحاكم عليه، لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة والمتواتر والآحاد والمتقدم والمتأخر. قال ابن النجار: وهما يعني المطلق والمقيد كعام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس، ومفهوم الموافقة والمخالفة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، ومذهب الصحابي، ونحو ذلك على الأصح في الجميع. ذلك أن المقيد بيان للمطلق، والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درجة المبين أو أقوى منه، بل يكفي أن يكون البيان صحيحا. وهنالك موانع لحمل المطلق على المقيد. فيمتنع حمل المطلق على المقيد في الآتي: إذا ورد قيدان متضادان وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر، ذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، وتقييد صوم التمتع بالتفريط في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وكذلك إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل، أي حمل المطلق على المقيد، كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا حمل للمطلق على المقيد حينئذ والحالة كذلك. وذلك مثل اشتراطه صلى الله عليه وسلم قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة. والمطلق أنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم القطع، بل أطلق لبس الخفين، وكان هذا في عرفات، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. قال ابن القيم رحمه الله: لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم به، ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة، يعني لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ومن هنا قال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات لللبس، ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة. وأما أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه، فإذا خلى المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو الحال من أربعة أقسام. الأول: أن يتفق الحكم والسبب، ذلك مثل أطلاق الدم في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، مع تقييد الدم بكونه مسفوحا في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم تحريم الدم، والسبب ما في الدم من المضرة والإيذاء. فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم. القسم الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: فتحرير رقبة، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم العتق، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ. وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء. القسم الثالث عكس الثاني، وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم، ذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماس في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول الإطعام وفي الثاني الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحال. القسم الرابع: أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه. مثال ذلك تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين في قوله تعالى: فصيام 3 أيام، مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. هذه الأقسام الأربعة فيما إذا كان المقيد واحدا، أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين، فإن كان القيدان متضادين ولم يكن أحدهما أقرب من الآخر لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقا. أما إذا ورد على المطلق قيدان متضادان وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل المطلق عند بعض العلماء على أرجح القيدين وأشبههما. مثال ذلك إطلاق صوم كفارة اليمين على قيد التتابع في قوله تعالى: فصيام 3 أيام، مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فالظهار أقرب لليمين من التمتع، لأن كل منهما كفارة، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع. الضابط في حمل المطلق على المقيد أن اتفاق حكم المطلق والمقيد يوجب الحمل إجمالا، كما أن اختلافه يوجب عدم الحمل إجمالا. ذلك أن اتفاق الحكم يدل على قوة الصلة بين الكلامين، الكلام الذي فيه إطلاق والكلام الذي فيه تقييد، فاعتبر جملة واحدة يفسر بعضها بعضا، إذ إن الحكم استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر، وهذا أسلوب مألوف عند العرب، إذ تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمل المطلق على المقيد. فإذا أضيف إلى اتفاق الحكم الاتفاق في السبب كان هذا قرينة قوية على وحدة الجملتين وشدة ارتباطهما ببعض، وأن المراد بهذه هو المراد بالأخرى. أما إن اتفق الحكم فقط وكان السبب مختلفا فالحمل هنا وارد وهو الأحوط. ووجه الاحتياط أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق، أما العمل بالمطلق فإن فيه إهدارا للمقيد. لكن يبقى عدم الحمل أمرا واردا وهو الأصل، أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده. أما في حالة اختلاف الحكم فإن هذا الاختلاف يعتبر دليلا على استقلال كل من الكلامين بحكمه، المطلق بإطلاقه والمقيد بتقييده، والتعارض في مثل هذه الحال منتف، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، وهذا هو الأصل. ويقوي البقاء على هذا الأصل اختلاف السبب. أما إن اتفق السبب مع كون الحكم مختلفا فإن اتفاق السبب قرينة على مخالفة الأصل. فتعارض في هذه الصورة عدم الحمل المستفاد من اختلاف الحكم مع الحمل المستفاد من اتفاق السبب، فأصبح الحمل وعدمه أمرين واردين، فيحتاج إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين. هذا ما يتعلق بالشطر الأول من هذا البيت، وهو قوله رحمه الله: والمطلق احمل على فحوى مقيده. ثم قال رحمه الله: وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد. فأشار رحمه الله تعالى في هذا الشطر إلى أن العام يخصص إذا وجد له مخصص، والعام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معه، والخاص هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، أي اللفظ الذي يدل على معنى واحد، سواء كان المعنى جنسا كحيوان أو نوعا كإنسان وكرجل، أو كان شخصا كزيد وإبراهيم، فما دام المسمى واحدا فهو الخاص. مثال تخصيص العام قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهو عام في النهي عن نكاح جميع المشركات، خصصه قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا شك أن الكتابيات من جملة المشركات، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، والمقصود بدفعة واحدة أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل. تقول: اذبح كبشا، ليس المطلوب ذبح جميع الكباش، ولكن يذبح هذا أو هذا أو أي واحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، ومع هذا فليس عاما، وهذا عند الأصوليين. أما أهل اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عاما، فالعموم عند اللغويين نوعان: الأول العموم الشمولي، وهو وحده الذي يسميه الأصوليون العموم، والثاني من العمومين عند اللغويين هو العموم البدلي أو عموم الصلاحية، وهو الذي مثل له بقولك اذبح كبشا ويسميه الأصوليون المطلق. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. مثاله قول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فإن كلمة أحدا موضوعة لإنسان ما، فهي تصلح لكل إنسان. والمراد بأحدا في الآيات الاستغراق والشمول لجميع الناس، أي ولا يظلم ربك زهدا ولا عمرا ولا خالدا ولا بكرا إلى آخر إنسان من الناس، كلهم مرادون بهذا اللفظ أحدا. هذا بخلاف قولك أكرم الرجل، وتعني به رجلا معينا معهودا لكما، فالرجل هنا خاص لأنه يصلح لغة لكل رجل، لكن ليس ذلك مرادا به في هذه الجملة، بل المراد به شخص معين. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، والخاص هو اللفظ إذا دل على مسمى واحد أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله. فمن الأسماء الخاصة الأسماء المعدودة نحو ثلاثة أيام، وكذلك الأعلام كزيد وسعيد، وكذا اسم الجنس المحلى بأل إن أريد به المعهود أكرم الرجل. العام له أقسام، ينقسم العام إلى أقسام عديدة، وذلك على حسب الاعتبارات الآتية، باعتبار ما فوقه وباعتبار ما تحته. ينقسم العام إلى عام لا أعم منه كالمعلوم والمذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات كالمعلوم والمذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وإلى عام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة إلى ما فوقه أخص كالحيوان، فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي. فالأول عام مطلق، والثاني عام نسبي إضافي. باعتبار ما فوقه وما تحته ينقسم العام إلى عام مطلق، وهو العام الذي لا أعم منه كالمعلوم والمذكور، وإلى عام نسبي إضافي، وهو العام بالنسبة لما فوقه ولما تحته. فبالنسبة لما تحته يكون أعم، وبالنسبة لما فوقه يكون أخص كالحيوان، فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي. وباعتبار المراد من العام ينقسم إلى عام أريد به العام، وإلى عام أريد به الخاص. بواب الشافعي رحمه الله لكل قسم من هذين، فقال في القسم الأول: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، ومثل له بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالمراد كل دابة دون استثناء. وقال في القسم الثاني: باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، ومثل له بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فها هنا ثلاث صيغ للعموم: الذين والناس في الموضع الأول قال لهم الناس، والناس في الموضع الثاني إن الناس قد جمعوا لكم. معلوم أنه لا يمكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه، قد يسمى العام الذي أريد به الخصوص مجازا بخلاف العام المخصوص، لأن الأول نقل اللفظ فيه عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني. وينقسم العام باعتبار تخصيصه إلى عام محفوظ باق على عمومه لم يدخله التخصيص، وإلى عام مخصوص قد زال عمومه ودخله التخصيص. مثال القسم الأول وهو الذي يبقى على عمومه لا يدخله التخصيص قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الإمام الشافعي: فهذا عام لا خاص فيه دابة. مثال القسم الثاني وهو العام المخصوص قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن آية أو ما ملكت أيمانكم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاع. والصحيح القول بحجية العام بقسميه المحفوظ والمخصوص، فلا فرق بين العام قبل التخصيص والعام بعد التخصيص. الدليل على ذلك تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعموميات، وكثير منها مخصوص، ثم إن إسقاط الاحتجاج بالعام المخصوص يفضي إلى إبطال عمومات القرآن التي دخلها التخصيص، كما أن الأصح في تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص تقديم العام المحفوظ. والحجة في ذلك أن الأول متفق على حجيته وأنه حقيقة، وأما الثاني فاختلف في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص، والذين قالوا هو حجة في الباقي قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي. ومعلوم أن ما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما اختلف في حجيته وهل هو حقيقة أو مجاز. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن غالب عمومات القرآن محفوظة، وذكر أن من يقول إن أكثر العمومات مخصوصة مع إثباته للعموم يرد عليه سؤال لا توجيه له، وهو أن يقال هذا القدر الذي ذكرته إما أن يمنع من الاستدلال بالعموم أو لا، فإن كان مانعا فهو مذهب منكر العموم وهو مذهب سخيف لم ينتسب هذا القائل إليه، وإن لم يكن مانعا من الاستدلال فهذا كلام ضائع. ثم ذكر رحمه الله أن استقراء آيات القرآن المجيد دال على أن غالب عموماته محفوظة، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهي شاملة لكل أحد، وقوله مالك يوم الدين، فكل شيء في يوم الدين يملكه. وقد جرى في تعبير بعض أهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة، ويمكن حمل ذلك على أن مرادهم نصوص الأحكام يعني الأمر والنهي على وجه الخصوص، وأن مراد شيخ الإسلام أعم من ذلك، لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليه، فلا تعارض بين المذهبين بناء على هذا التفسير. العموم له ألفاظ، الألفاظ العامة أنواع، أنواع الألفاظ العامة منها ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم في أصل الصيغة، نحو كل وجميع وأي وعامة وسائر وكافة وقاطبة، وكلمة كل هي أقوى صيغ العموم. من ألفاظ العموم العامة أسماء الاستفهام، كقولك من جاءك، أي زيد أم خالد أم عبد الله أم أي شخص من البشر، فمن تعم العقلاء، وما تعم غير العقلاء، ومتى تعم الأزمنة، وأين تعم الأمكنة إلى آخره. فأسماء الاستفهام من صيغ العموم أو من ألفاظه العام. كذلك النكرة في سياق النهي أو النفي، نحو فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو ما جاءني رجل، فإنك تنفي بذلك عن جميع رجال العالم أنه حصل منهم مجيء إليك. ويحتمل هنا أنه يريد ما جاءني رجل بل رجلان، فيكون لنفي الوحدة، ولذلك يحسن توكيد النكرة المنفية بمن إن أريد تعيين أن العموم مراد، فتكون النكرة حينئذ نصا في العموم، كقوله تعالى وما كان معه من إله، وتكون النكرة نصا في العموم أيضا إن كانت اسم لا النافية للجنس، وتبين ذلك ببنائها على الفتح، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. من صيغ العموم أو من ألفاظه العامة النكرة في سياق الإثبات والخبر ونحوهما، فهي للخصوص سواء أكانت جمعا أو مفردا، نحو جاءنا رجال أو جاءني رجل، النكرة في سياق الشرط كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو النكرة في سياق الاستفهام كقولك هل جاءك رجل، يحتمل في هذين الموضعين أن المراد واحد. كذلك الاسم المحلى بأل مفردا كان أو جمعا من جموع الكثرة، أو جمعا سالما للذكور، أو جمعا سالما للإناث، أو اسم جمع أو اسم جنس. الاسم المحلى بأل مفردا كان نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أو جمعا من جموع الكثرة كالقبائل والرجال، أو كان جمعا سالما للذكور كالمسلمين، أو للإناث كالمسلمات، أو كان اسم جمع كالقوم، أو اسم جنس كالتمر والشجر. وقد يكون هذا النوع للخصوص، إلا أن كونه للعموم هو الأصل، فيشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معهود معين، فإن كان لمعهود حمل عليه ولا يكون حينئذ من ألفاظ العموم، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالمراد بالناس الأولى أناس بأعيانه، وبالثانية قريش، وذلك خصوص لا عموم. وكقولك دخلت السوق تريد سوق بلدك خاصة. وكذلك إن وجدت قرينة تدل على أن المراد به فرد غير معين، كما في قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب. أما المثنى كالرجلين والجمع المراد به القلة كالأثواب والصبية فلا يكون إلا خاصة. وكذلك جمع الكثرة إن كان منكرا ووقع في سياق الإثبات والخبر نحو جاء رجال. المضاف إلى معين سواء أكان المضاف جمعا كقولك جاء إخوة علي، أي كل واحد منهم، أو مفردا نحو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. فهذا المفرد المضاف يفيد العموم وهذا هو الأصل. ويجوز أن يراد بالمفرد المضاف الخصوص وهو كثير أيضا، كقولك أكلت رغيف الخبز. الذي والتي وفروعهما وسائر الأسماء الموصولة كمن وما وأي فهي محمولة على العموم، وقد يراد بها الخصوص، فالمراد به العموم نحو أكرم من يجيئك، أي كل الذين يأتونك. ويحتمل هنا أيضا أنك تريد شخصا معينا سيأتي، فيكون المراد الخصوص إلا أن العموم هو الأصل. كذلك ما دل على خاص فهو عام في أجزائه نحو قرأت كتابا نحو، فهو يعني أنك قرأت كل ما فيه، فدليل عمومه أنه بمعنى كل. الفعل في سياق النفي أو النهي نحو لم يتكلم علي، نحو لا تتكلم، فهو شامل لكل أنواع الكلام. لم يتكلم علي أي بأي كلام كان، وكذلك لا تتكلم شامل لكل أنواع الكلام. والعموم والخصوص درجات، كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته لكنه أخص مما فوقه. مثاله لفظ العرب عام بالنسبة إلى أنواع العرب كقريش وتميم وقيس وربيعة، وبالنسبة إلى أفراد تلك القبائل، وهو خاص بالنسبة إلى الناس أو الساميين، فيقال حينئذ إن العرب أعم مطلقا من القرشيين لكنه أخص مطلقا من الناس مثلا. وعلى هذا يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص في حال واحدة، ولكن من وجهين، كلفظ المؤمنين فإنه عام بالنظر إلى شموله الأشخاص الذين اتصفوا بالإيمان، هو خاص بالنظر إلى الناس مثلا فإن من الناس من هو غير مؤمن. أعم الألفاظ لفظ المذكور ولفظ المعلوم، فإنه عام مطلقا إذ يشمل كل شيء، والخاص مطلقا نحو هذا الرجل إذا أشرت به إلى شخص معين، ومثله العالم الشخصي كزيد وسعاد، فإنه لا تعدد فيه بوجه، والعام من وجه، الخاص من وجه آخر كالمؤمنين كما مر التمثيل له. هناك ما يفيد العموم عرفا لا وضعا، لأن الذي مر ذكره من صيغ العموم إنما هي على سبيل الوضع في أصل اللغة وعلى ما فهمه العرب من كلامه. وأما ما يفيد العموم عرفا لا وضعا فالخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل العموم والأسوة ما لم يرد دليل على التخصيص. ومن أجل ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. فالخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العموم عرفا لا وضعا. اختلف في دخول النساء في الخطاب العام، وتفصيل ذلك أن هذه المسألة لها طرفان متفق عليهما وواسطة مختلف فيها. الطرف الأول أن النساء يدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء معا، مثل يا أيها الناس، وأدوات الشرط مثل من. الطرف الثاني أن النساء لا يدخلن اتفاقا في لفظ الرجال ونحوه مما يختص به. الواسطة المختلف فيها الجموع المذكرة الظاهرة والمضمرة نحو المؤمنين وكلوا واشربوا. وهذا الخلاف عند التحقيق يرجع إلى اللفظ، يعني ليس بخلاف حقيقي، إذ الجميع متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص، إلا أن البعض جعل دخولهن مستفادا من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على المؤنث في الخطاب، والبعض الآخر جعل دخول النساء مستفادا من عرف الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين في الأحكام. فهذه كما ترى مما اختلف فيه لفظا لا حقيقة، والنساء داخلات في الخطاب العام. اختلف في دخول العبد في الخطاب العام، والصحيح أنه يدخل في عموم الخطاب إلا ما استثناه الدليل، لأن العبد داخل ضمن الأمة وهو مكلف فلا يخرج من هذا العموم بلا دليل. سقوط بعض التكاليف عنه لا يوجب إخراجه من العموم، فهو في ذلك كالمريض والمسافر والحائط. وإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن تفاصيل واقعة ما دل عدم السؤال على عموم حكمها، كتركه صلى الله عليه وسلم سؤال من أسلم على 10 نسوة هل عقد عليهن معا أو مرتبا، فدل على عدم الفرق. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن تفاصيل واقعة ما دل عدم السؤال على عموم حكمها. عبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة بقوله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. وقد نقل عنه رحمه الله قول آخر يخالف هذا القول، هو حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال. استشكل ذلك بعض العلماء وجعلها قولين للشافعي، وجمع بعضهم بين القولين بأن الاحتمال إذا كان قريبا سقط به الاستدلال، وإن كان بعيدا فلا يسقط به الاستدلال. الاستثناء معيار العموم، يعني إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أم خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، وهذه قاعدة أغلبية. وأما دلالة العام فالأصل حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده. فلو قال اعتقت عبيدي لزم حرية جميع عبيده. ولو قال أوصيت لأولاد فلان فإن الموصى به يكون لهم جميعا فيكونون فيه شركاء. ويحتمل أنه تساهل بإطلاق لفظ الكل على الأكثر، وهو من أساليب العرب في كلامهم، لكن لا يعمل بهذا الاحتمال ما لم تقم عليه قرائن مرجحة. دلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور، لوجود الاحتمال فهي دلالة ظنية، فهي دلالة ظنية لوجود الاحتمال، وهي طريقة غير الحنفية. أما عند الحنفية فإن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية بحسب الأصل، ما لم يمنع من قطعيته مانع، ولكن قول الجمهور أصح، هو الذي يدل عليه استقراء كلام العرب، إذ يحتمل أنه قد خصص بمخصص لم يصل إلى علمنا، ويحتمل أن بعض الصور النادرة غير مقصودة، كما لو قال صاحب الدار لخادمه لا تسمح لأحد بدخول البيت، فجاء والد صاحب البيت بعد أن كان مسافرا. فمن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دلالته على النهي عن أصل قتل الصيد قطعية، ودلالته على النهي عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية، إذ يحتمل أنه مستثنى كما استثني قتل صيد البحر، وهي دلالة يحتج بها مع كونها ظنية، فلك أن تحتج بالعام على كل فرد من أفراده إلا أن يستثنى بدليل. لكن إن استثني من العام شيء مجهول فإن العام يفقد حجيته لأنه يصير مجملا، مثل أن يقول الرجل لخادمه أعط جميع هؤلاء إلا أحدهم، أو يقول الموكل لوكيله بع جميع أملاكي إلا بعضا منها، إن كان يريد بعضا معينا عنده ولم يبين. أما إن استثنى من العام شيئا معلوما فإنه يبقى حجة في الباقي، نحو أكرم هؤلاء القوم إلا زيدا، فاستثنى معلوما وهو زيد. العموم ليس نصا في دخول كل فرد من أفراده، بل هو ظاهر لا نص، لذلك يجوز توكيده بلفظ من ألفاظ توكيد الشمول، فإذا أكد بشيء منها أصبح نصا في العموم لا يحتمل الخصوص. ألفاظ توكيد الشمول هي كل وجميع مضافين مفردين أو مجتمعين إلى الاسم الدال على العموم أو إلى ضمير، وقد ينصب جميعا على الحال، كما في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كلمة كافة من ألفاظ التنصيص على العموم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. وأما النكرة في سياق النفي أو الاستفهام فإن التنصيص على عمومها يكون بإدخال من الزائدة عليها، نحو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونحو هل يراكم من أحد. لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص، فكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة كانت ترد بيانا ابتدائيا، أي في غير جواب سؤال، ولا هي نازلة في سبب معين، ولكن كثيرا من النصوص بل هو الأغلب كان يرد بناء على سبب أو في جواب سؤال، فإن القرآن نزل منجما بحسب الحوادث كما يعلم من علم أسباب نزول القرآن، وكذلك قسم كبير من السنة ورد في بيان أحكام حوادث واقعة كما يعلم من علم أسباب ورود الحديث. ثم قد يكون في النص الوارد لفظ عام، فهل يفهم ذلك اللفظ العام على عمومه فيكون الحكم الشرعي شاملا لصورة السبب ولغيرها، أم يكون خاصا بصورة السبب؟ أما العام الوارد في بيان الابتدائي فإنه يفهم على عمومه اتفاقا، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما العام الوارد في جواب سؤال فهو نوعان: الأول أن يكون السؤال عاما والجواب عاما، لا إشكال هنا في بقاء العام على عمومه، إذ إن هذا مقتضى اللفظ وليس له سبب ليختص به. مثاله أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب، متفق عليه. الثاني العام الوارد جوابا عن سؤال خاص، ومثله العام الوارد بناء على سبب خاص، فقد قيل إنه يحمل على الخصوص ولو أن لفظه لفظ العموم، لأن وروده في تلك المناسبة خاصة يقتضي أن المنظور إليه في حكمه هو ذلك السبب الخاص ولا يتناول غيره، ولأن نزول القرآن منجما بحسب الحوادث يقتضي أن ما ينزل في الحادثة هو بيان لتلك الحادثة بالذات. ولكن هذا القول ليس بقول مرضي، بل الصواب عند الأصوليين أن العام في هذه الحال يبقى على عمومه فيصدق حكمه على تلك الحادثة بالذات وعلى سائر الحوادث التي تدخل في العام. والمعتقد حينئذ أن الشارع ما عدل عن الإتيان بلفظ خاص بالواقع إلى الإتيان بلفظ عام إلا ليشمل الحكم صورة السبب نفسها ويشمل الصور الأخرى المساوية لها في الاسم حتى يجب أن توافقها في الحكم، فعدوله عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام دليل إرادة العموم. يعبر الأصوليون عن هذه المسألة الأصولية بالقاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكثير من آيات الكتاب المجيد ومن الأحاديث النبوية الشريفة وردت على أسباب خاصة، ولكن ألفاظها أعم من سبب ورودها وتشمل سبب الورود وغير، ولا يصح أن يقال إنه خاص بالمسؤول عنه أو بسبب الورود، لأن عدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا بد له من فائدة، وفائدته هي تعميم الحكم ليشمل صورا أكثر، فإن الكتاب والسنة إنما جاء ليبين أحكام الشريعة العام، وهكذا وردت الأحكام بقطع السارق ورجم الزاني وجلد القاذف، وورد كثير سواها على أسباب خاصة وهي عامة فيؤخذ بها على عمومها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما التخصيص فالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، وحكمه هو الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة. قال ابن قدامة لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. وأما شرطه فالقاعدة العامة في التخصيص أنه لا يصح إلا بدليل صحيح. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة. وأما أثره فيجب العمل بالدليل المخصص إذا صح في صورة التخصيص وإهدار دلالة العام عليها، ولا يجوز والحالة هذه حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه، بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص. ولا شك أن هنالك فرقا بين التخصيص والنسخ، وإن اشتبه الأمر بادي الرأي، فالفرق بين التخصيص والنسخ من وجوه: الأول أن التخصيص بيان أن ما خرج بالتخصيص وهو المخصوص غير مراد باللفظ أصلا، وأما النسخ فهو إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. الثاني من أوجه الفرق بين التخصيص والنسخ أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ، أما التخصيص فيجوز فيه اقتران المخصص بالعام كالتخصيص بالاستثناء والشرط. الثالث من وجوه الفرق بين التخصيص والنسخ أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، أما التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة، يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالعقل وبالعرف المقارن للخطاب. الخامس من الفرق بين التخصيص والنسخ أن النسخ لا يدخل في الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقط، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الأخبار. السادس أن النسخ لا يبقى معه لللفظ المنسوخ دلالة على ما تحته، فهو كالذي لم يوجد أصلا. أما التخصيص فتنتفي معه دلالة العام على صورة التخصيص فقط، وتبقى دلالته على ما عداه. السابع وهو خاص بالفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي، بيّنه الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقال: اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ، ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا، لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر تعين كونه نسخا لا تخصيصا. كما أن للعموم أنواع، فكذلك المخصصات أنواع، وهي قسمان: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المخصصات المتصلة هي التي تتصل بالعام لفظا، يعني أنها ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، وهي أنواع خمسة: الصفة، والمراد الصفة المعنوية، ليس المراد بذلك النعت النحوي فقط. في الغنم السائمة الزكاة، ومن الصفة الحال، نحو: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وكذلك بدل البعض، نحو: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاه. وكذلك الاستثناء، نحو: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. والشرط: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فهذا شرط. كذلك الغاية، نحو: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمخصصات المتصلة التي تتصل بالعام لفظا، أي ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، خمسة أنواع: الصفة وبدل البعض والاستثناء والشرط والغاية. وقد يوجد التخصيص بالسياق، فإذا ورد في الكلام لفظ عام والكلام مسوق لبيان حكم بعض ذلك العام فإنه يختص به، مثاله: الخالة بمنزلة الأم، فهذا في الحضانة خاصة، لأن الاختلاف وقع بين علي وزيد في حضانة ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: فتكون الخالة بمنزلة الأم في الحضانة، فهي أولى من غيرها، ولا يدل ذلك على أنها بمنزلتها في غير ذلك كالميراث مثلا. فهذا ما يتعلق بالمخصصات المتصلة. وأما المخصصات المنفصلة فهي أربعة أنواع: العقل والحس والدليل النقلي والإجماع. تخصص بكل منها عمومات الكتاب والسنة. فالعقل، وقد أنكر الشافعي أن هذا النوع من الإخراج هو تخصيص، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهو قطعا لم يخلق نفسه سبحانه، تعالى سبحانه أن يكون مخلوقا. ونحو: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، متفق عليه. العباد يخرج منه بالعقل الصبي والمجنون، هذا بنظر العقل. ك كذلك من المخصصات المنفصلة الحس، كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فيخرج من هذا العموم السماوات والأرض بدليل أننا نشاهدهما باقيتين، ونحو قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء بدليل مشاهدتنا لأشياء لا تجبى إليه، أي إلى البلد الحرام مكة زادها الله تشريفا. من المخصصات المنفصلة الدليل النقلي، فيخصص عموم الكتاب بالكتاب كآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خصصت في سورة أخرى بقوله إلا من تاب، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خرج منه الحامل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكذا المطلقة قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت أو آحادا، فقد خصصت الآية السابقة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بحديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا، رواه مسلم. وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أخرج منه من سرق أقل من نصاب السرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه مسلم. وكذا تخصص عمومات القرآن بالسنة الفعلية كآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في صلاة النافلة إذا كان كذلك يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيثما توجهت ركابه. وتخصص السنة بالقرآن كحديث ما أبين أي فصل من حي فهو ميت، رواه مسلم، خرج منه الصوف والشعر بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ويخصص عموم السنة بالسنة القولية كحديث النهي عن لبس الحرير، خصصه حديث آخر أذن في قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع. وكذلك يخصص عموم السنة بالسنة الفعلية فحديث ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه، ولكنه ليس على عموم بل هو خاص بمن يضره الصوم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فلا يخصص عموم الكتاب المقطوع به، لا يخصص بالسنة الأحادية، ويجوز تخصيصه بالسنة المتواترة والمشهورة. الإجماع، منه الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون استئذان، خص به حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، متفق عليه. كما مر في حمل المطلق على المقيد أيضا حمل العام على الخاص في حال الاتفاق على الحكم أو في حال الاتفاق فيه. إذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه، ورد هذا الحكم بعينه مخصصا بأحد المخصصات كالصفة والشرط، يحمل العام على الخاص، أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص. مثاله حديث في الغنم الزكاة، ما حديث في الغنم في سائمتها في كل 40 شاه، فتختص الزكاة بالسائمة وتنتفي عما عداه. ويجب التفريق بين هذه القاعدة وبينما إذا ذكر الخاص في موضع آخر بما لا مفهوم له، كأن يذكر الخاص باسمه العلم أو اسم الجنس فإن هذا لا مفهوم له، فلا يحمل العام على الخاص. مثاله حديث جعلت لي الأرض مسردا وطهورا، مع حديث جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فلا يحمل عموم الأرض على خصوص التراب بل يبقى العام على عمومه، فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء الأرض. قد يتعارض الخاص والعام، وصورة هذه المسألة أن يرد الخاص مخالفا للعام في الحكم، بحيث يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر، فيكون العمل بهما معا في آن واحد متعذرا. مثال ذلك قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإنه خاص مع قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، فإنه عام. أما إذا ورد الخاص موافقا للعام بمعنى أنه قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر، فإن الخاصة والحالة هذه لا يخصص العام، ذلك أن تخصيص الخاص بالذكر لا يمنع شمول العام لغيره، إذ تخصيص الخاص بالذكر قد يكون لمزية فيه اقتضت النص عليه. ثم إنه لا تعارض بين الخاص والعام، والعمل بهما معا ممكن، فالمصير إليها أولى. مثال ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فتخصيص النهي عن القتل حال الفقر بالذكر وقع للحاجة إلى معرفته، مع كون المسكوت عنه أولى بالحكم، وهو القتل مع الغنى واليسار، فالقتل مع الغنى واليسار مسكوت عنه. وإنما ذكر النهي عن القتل حال الفقر للحاجة إلى معرفته، مع كون المسكوت عنه أولى بالحكم، وهو القتل مع الغنى واليسار. فالحاصل أن ذكر الخاص بعد العام قد يكون لنكتة اقتضت تخصيصه بالذكر كما في هذا المثال، وقد يكون لبيان اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما عداه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم: الزكاة، إذ تخصيص وجوب الزكاة بسائمة الغنم يدل على أن هذا الحكم خاص به، وأن المعلوفة غير السائمة لا زكاة فيها، وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة. وأما إذا ورد الخاص مخالفا للعام وهو المقصود بحثه، فلا يخلو المقام من الأحوال الآتية. إذا ورد الخاص مخالفا للعام لا يخلو المقام من هذه الأحوال: أن يعلم التاريخ فيعلم اقتران الخاص بالعام، أو يعلم تقدم العام وتأخر الخاص عنه، أو يعلم تقدم الخاص وتأخر العام عنه، أو لا يعلم التاريخ فلا يعلم تقدم أحدهما على الآخر. على كل، فإن العام في جميع هذه الأحوال يحمل على الخاص، بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويخصصه، ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص. هذا هو مذهب الجمهور، وعلى هذا نهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله. ومن الأدلة على تقديم الخاص على العام مطلقا في جميع الأحوال: أولا، أن في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين، فالخاص يعمل به كاملا وذلك في صورة التخصيص، والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا صورة التخصيص. بخلاف تقديم العام على الخاص، فإنه عمل بأحد الدليلين وهو العام، وإهدار للآخر وهو التخصيص. والعمل بكلا الدليلين ولو من بعض الوجوه أولى من العمل بأحدهما، وإهمال وإهدار الآخر. قال شيخ الإسلام: ومعلوم من الأصول المستقل إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى، لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار، والعمل به ترك لبعض معاني العام. ثانيا، أن الظاهر والغالب فيما إذا ورد عام وخاص أن المراد بالعام ما عدا الخاص. قال شيخ الإسلام: وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام، بل هو غالب كثير. وقال ابن القيم رحمه الله: والنص العام لا يتناول مورد الخاص، ولا هو داخل تحت لفظه، ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته، فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله، بل يتعين إعماله واعتباره، ولا تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. وهذه القاعدة يقول: أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السنتين وإلغاء أحد الدليلين. ثالثا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الخاص على العام، ولا ينظرون إلى التاريخ، ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدما أو متأخرا. قال الشنقيطي: ومن تتبع قضاياهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، تحقق ذلك عنهم. رابعا: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب في مثل هذا أن يقضى بالخاص على العام لقوته، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، وأما العام فيتناوله بلفظ محتمل، فوجب أن يقضى بالخاص عليه. قال المصنف رحمه الله: والحضر قدم على داعي إباحته كذا على النفي، فالإثبات معتضد، بتسكين الياء في النفي، كذا على النفي فالإثبات معتضد. في هذا البيت يشير رحمه الله إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر مباح فإننا نقدم المحظور على المباح، فإذا جاء حديثان متعارضان أحدهما يحظر والثاني يبيح فإننا نقدم الحظر على الإباحة من باب الاحتياط، وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإثبات، فإذا جاء نص ينفي وآخر يثبت قدمنا المثبت على النافي احتياطا. كذا الصريح على المفهوم فاقض به، وهكذا فاعتبر إن أنت منتقد. يشير رحمه الله إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى بالتقديم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص. وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يضطرد. يريد رحمه الله أن كل حكم جاء معللا بعلة فهذا الحكم يضطرد في كل ما وجد فيه تلك العلة، مثل الخمر فهي محرمة وعلتها الإسكار، وعلى ذلك فكل ما أسكر فهو حرام لوجود العلة. والقاعدة الأصولية أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فأما الحظر فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. الحظر المراد به المنع، والمراد هنا حكم الأشياء التي لا نص فيها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الآمدي في الإحكام: مذهب أهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع، وهذا اختيار غير واحد، بل قيل فيه إنه اختيار جماهير الأصوليين. فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر، هو قول ابن أبي هريرة من الشافعية، وأبي بكر الأبهري من المالكية، والحلواني وأبي يعلى القاضي الفراء، وابن حامد من الحنابلة، وقال به بعض الحنفية، وهو مذهب معتزلة بغداد ومذهب الرافضة الجعفرية الإمامية، وهم يحتجون بأن الأصل في الأشياء أنها ملك لله، والأصل في ملك الغير أنه ممنوع حتى يأذن المالك، هذا أقوى دليل عندهم. ومن الناس من يقول بضده، وهو مذهب جماهير الأصوليين والمحققين، واختيار غير واحد من أئمة الهدى. وهناك مذهب ثالث وهو التوقف حتى يأتي دليل، قال به ابن عقيل من الحنابلة، واختاره صاحب روضة الناظر ابن قدامة، وكلام ابن حزم في الإحكام، حيث قال: وقال آخرون، وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أصحاب القياس، ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا بإباحة، وإن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة. قال ابن حزم عن هذا القول: وهذا الحق الذي لا يجوز تمييزه. المذهب الرابع وهو رأي لبعض الأصوليين وارتضاه الشيخ الشنقيطي في مذكرته، وهو أن هذه الأشياء على أقسام. قال الشنقيطي: واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا، وأنهم يقولون إن الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: الأولى إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، الثانية إما أن يكون فيها نفع محض لا ضرر فيه أصلا، الثالثة إما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح فأظهر الأقوال الجواز. هذا الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فقال بالحل ما لم يكن فيه ضرر، إذ إن الأصل الحل، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا من باب الامتنان، والامتنان لا يكون إلا بالحلال. وكذلك قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته، متفق عليه. فدل الحديث على أن هذه المسألة قبل السؤال كانت حلالا، والذي جعلها حراما المسألة. قال شيخ الإسلام: فأعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاصلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة. قال: مما حضرني ذكره من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين، وهي المنظومة في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار. فذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل والطهارة، إلا أن ترد النصوص بالتحريم أو بأنها من النجاسات وليست من الطاهرات. فالحظر مأخوذ من حظر الشيء أي منعه، والمحظور الممنوع، والإباحة الإجازة، يقال أباح الشيء إباحة أي أجازه. فالمحظور ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، نحو لبس هذا الثوب والكتابة بهذا القلم وغيره من الأمور العادية. كما مر اختلف في الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أم الحظر على الأقوال الأربعة التي مر، أن الأصل في الأشياء الحظر والمنع، وضد ذلك والتوقف، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء مما مر ذكر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: هذه مسألة تنازع الناس فيها، وهو نزاع لا طائل تحته، وهي: هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم، أو نقول إنه لا حكم للأشياء، يعني لا نقول ممنوعة ولا نقول حلال قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن ذكر هذا السؤال والجواب أن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت، فالرسل قد بعثوا من أزمان بعيدة، لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون يشغل الناس عما هو أهم، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوه. و ولهذا لا نعلم أن صحابيا قال يا رسول الله ما هو الأصل في الأشياء قبل أن تبعث الرسل؟ فما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يخلق آدم؟ نحن نعلم أن الناس لا يأثمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا هو المهم، أن الناس لا يأثمون. لكن من الناحية العقلية، إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهنا عنها، فالأصل الإباحة، وهذا حكم عقلي طبعي، إذن فلا حاجة للنزاع. الذين قالوا الأصل المنع قالوا لأن هذا ملك الله ولا يمكن أن تتصرف في ملكه بلا إذنه، فيكون الأصل التحريم. لكن يقال لهم لا يمكن أن أمتنع عما أوجده الله بين يدي بدون منع، وهذا القول أي الأصل في الأشياء الإباحة هو الراجح، ودليله قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره سبحانه في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز، فكل ما في الأرض من أشجار وأنهار وبحار وغيرها الأصل فيها الحل. وعلى هذا فلو أتانا رجل بطير وآخر بزاحف، فقام رجل ثالث وقال هذا كله حرام، وقام رجل رابع وقال هما حلال، فالأصل مع الرابع الذي قال هما حلال حتى يقوم دليل على المنع. فالصواب أن هذا البحث لا طائل تحته، لأن المهمة فيه انتهت، وأن الأصل فيما خلق الله تعالى لنا ولم يمنعنا منه الحل، لأنه كريم عز وجل، فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال لهم لا يأثمون به. هذا المبحث في الحظر والإباحة، وكذلك البحث في أصل الأشياء، هل هي على سبيل الإباحة أو على سبيل التحريم أو الحظر، هذا كله يدرس مع الاستصحاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بين للناس ما ينفعهم وما أحل الله تعالى لهم وما حرم عليه. الأصل في العبادات التحريم، الأصل في الأشياء في الموجودات في المعاملات هو الحل حتى يرد الحاضر، وأما الأصل في العبادات فهو الحظر. الأصل في العبادات التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يتعبد لله بقول أو عمل أو عقيدة بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه. أما غير العبادات فالأصل الحل، سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات. فالأعيان كما لو شككنا في حيوان هل هو حلال أم حرام، فالأصل الحل. والمعاملات كما لو تعاملنا معاملة بيع أو تجارة أو رهن أو وقف ولا ندري هل هي حلال أم حرام، فالأصل الحل. وفي العادات كما لو اعتدنا فعل أشياء اعتادها الناس ولا نعلم هل الشرع منع منها أو لا، فالأصل الحل. فعندنا الآن أربعة أشياء: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فأما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على أنه مشروع، وأما الثلاثة الباقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة. كما مر يذكر مع هذا البحث أو بدونه دليل من الأدلة، أدلة الأحكام المختلف فيها، وهو الاستصحاب. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. فالاستصحاب يعني استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، وهو دليل إذا فقد الدليل. ومعنى الاستصحاب أن نستصحب حكم الأصل، وهذا من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. مثال ذلك لو قال قائل هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل، فنقول هو حلال، والدليل على أنه حلال استصحاب الأصل. مثال آخر، لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا، فنقول عندنا دليل الاستصحاب وأن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب. الذي مر من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتقديم الإثبات والنفي أو تأخير أحدهما، وكذلك ما يتعلق بالعلة وما يتعلق بالحظر والإباحة، كل ذلك من التعارض بين النقليات، وهو على أربعة أقسام. الأول بحسب السند، هو الطريق الموصل إلى الدليل، سواء رجع ذلك إلى الراوي كزيادة الحفظ والإتقان أو إلى الرواية كالإسناد والإرسال. الثاني بحسب المتن، هو نفس الدليل من حيث كونه عاما أو خاصا أو أمرا أو نهيا، كتقديم النهي على الأمر مثلا. الثالث بحسب الحكم بالإباحة والحظر. الرابع بحسب أمر خارج كموافقته لدليل آخر أو لعمل الخلفاء الأربعة مثلا. والأول يختص بالدليل عن السند، والثلاثة الأقسام الأخر يشترك فيها الكتاب والسنة والإجماع. فلننظر في هذه الأقسام الأربعة بلون من ألوان البسط بحول الله وقوته. الترجيح بحسب السند، يرجح الأقوى سندا على غيره، فهذه القوة التي تكون للسند قد تكون بحسب كثرة طرقه، بحيث يصير الظن بالكثرة أقوى، وقد يكون بحسب قوة حفظ الراوي وضبطه وعدالته. فإذا تعارضت الكثرة والقلة مع التساوي في العدالة فالأكثر أقوى، أما إذا كانت العدالة أقوى في جانب الأقل طرقا فإنه يرجح على الأكثر، لأنه رب عدل يعدل ألف رجل في الثقة، كما قال المحدثون إن شعبة بن الحجاج يعدل 100، والاعتماد في هذا على غلبة ظن المجتهد. وقد يكون الترجيح بحسب السند باعتبار كون الراوي هو المباشر للقضية أو هو صاحب القصة بنفسه. وللترجيح بحسب السند طرق كثيرة أوصلها الشوكاني في إرشاده إلى 42 طريقة من علماء الوصول والحديث، من زيادة الحفظ والشهرة بالعدالة ودوام حفظ وعقل للراوي إلى مماته، وبعضها أي بعض هذه المرجحات واهية عبارة عن نظريات للعلماء المجتهدين، وقد اتفقوا على أن المهم هو العدالة مع قوة الحفظ والضبط، والأهم هو ما يقوي مأخذ المجتهد بصحة السنة. قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة، وحاصلها أن ما كان أكثر إثارة للظن فهو راجح، فإن وقع التعارض في بعض هذه المراجح فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منه. هذا قوي جدا وقاعدة هامة يجب الاعتماد عليه. وإذا تعارض مسند ومرسل فقال الجمهور إنه يرجح المسند على المرسل، وهذا هو الأظهر. وقال بعضهم إنه يرجح المرسل على المسند إذا عرفنا أن المرسل لا يرسل إلا عن عدل، وهذا كله عائد كما مر إلى نظر المجتهد وقوة فطنته وعظيم إدراكه. فهذا بعض ما يتعلق بالترجيح بحسب السند. وأما الترجيح بحسب المتن فيرجح النهي على الأمر، لأن النهي لدفع المفسدة والأمر لجلب المصلحة، ودفع المفسدة أهم من جلب المصلحة. ويرجح الأمر على الإباحة عملا بالأحوط، وقيل بالعكس لأن الإباحة لها معنى واحد وأما الأمر فله عدة معان. ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا، فما كان أقل احتمالا فهو أرجع. وترجح الحقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية على المجاز، لأنها أقرب إلى الفهم من المجاز. وترجح الحقيقة الشرعية على اللغوية، وترجح الشرعية أيضا على العرفية المصطلحية، كما أنه لا يجوز ولا يصح تفسير ألفاظ الشارع بالاصطلاحات الحادثة. يرجح المجاز على المشترك اللفظي لقربه وعدم إخلاله بالتفاهم. يرجح النص الصريح على غير الصريح، ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، ويرجح الخاص على العام، والصحيح على أن هذا ليس من الترجيح بل من باب الجمع بين الدليلين كما تقدم، وكذلك في المطلق والمقيد. يرجح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص، لأن الأول شمل جميع أفراده. إذا تعارضت صيغ العموم فترجح صيغة العام الشرطية على غيره، مثل من بدل دينه فاقتلوه، وذلك حيث يفيد الشرط التعليل لأنه أدل على المقصود. وعلى هذا يرجح العام الشرطي على العام الحاصل بنكرة في سياق النفي أو لجمع معرف أو مضاف. كذلك يرجح العام إذا كان بالجمع المحلى بالاسم الموصول على العام باسم الجنس المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود. وفي هذا الترجيح خلاف، وكلها اجتهادات تعود إلى نظر المجتهد وقوة ظنه. وأما الترجيح حسب الحكم أي المدلول، فيرجح ما كان ناقلا لحكم الأصل والبراءة على ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة. فمثلا إذا كان الشيء مباحا من أصله ثم تعارض فيه نصان أحدهما يدل على إباحته والآخر يدل على تحريمه ولم نتمكن من الجمع بينهما، قال الجمهور إنه يرجح ما كان ناقلا لحكم الأصل على ما كان مقررا له، واختار هذا الشوكاني في إرشاده. وقال غيره بالعكس كالبيضاوي والرازي، ولكل ناظر نظره في هذا على حسب ما نظر. يرجح ما يدل على الإثبات على ما يدل على النفي، وقيل بالعكس، والأظهر أن ذلك ليس على إطلاقه، فالمقامات تختلف وقد يكون الثاني أقوى. يرجح ما كان مانعا للحد على ما كان موجبا له. يرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند القائل به. يرجح النص الصريح على النص الظاهري. فهذا ترجيح بحسب الحكم أي المدلول. قد يكون الترجيح بسبب أمر خارجي فيرجح ما أيده دليل آخر على ما لم يؤيده دليل آخر، ويرجح الدليل القولي على الدليل الفعلي لأن القولي أقوى من الفعلي، ويرجح ما عمل به أكثر السلف على ما ليس كذلك لأن الأكثر أولى بإصابة الحق، ويرجح ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة على غيره، ويرجح ما توارثه أهل الحرمين على غيره، ويرجح الدليل الموافق للقياس على الدليل الذي لم يوافق القياس، ويرجح ما فسره الراوي بقوله أو فعله على ما لم يفسره الراوي الآخر. وأما الترجيح بين القياسين عند تعارضهما فيكون كالآتي: الترجيح بحسب دليل حكم الأصل. يرجح القياس الذي دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني، وما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص، وقيل بالعكس. الترجيح بحسب العلة نفسها، وهي العلة في حكم الأصل. للترجيح بحسب العلة نفسها ضابط واحد، وأن تكون أقوى في حكم أصل القياس دون الآخر. لهذه القوة وجوه تظهر فيما يلي: إذا حصل الظن بوجود العلة في الأصل دون غيره فهو أقوى. قوة مسلك العلة كأن تكون ثابتة بالنص والأخرى بتنبيه النص، فالأولى أقوى فيكون قياسها أرجح. إذا كانت علة أحد القياسين مصحوبة بعلة أخرى تقويها فقياسها أرجح. إذا كانت العلة أكثر اضطرادا من الأخرى فقياسها أرجح أيضا. وأما الترجيح بحسب دليل العلة فترجيح العلة التي تثبت بدليل قاطع على العلة التي تثبت بدليل ظني، وكذلك ترجح العلة التي ثبتت بنص أو ظاهر على العلة التي ثبتت بشبيه النص أو إيمائه، وترجح العلة التي ثبتت بالمناسبة على العلة التي ثبتت بالسبر والتقسيم، وهكذا دليل العلة الأقوى هو المرجح به. مسألة الترجيح هذه مسألة طويلة الزيل، ويرجع إليها في مضانها استيفاء. هنا أيضا من الأمور التي تمس الحاجة إليها ما يتعلق بدلالة المفهوم. المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه، سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. والمفهوم نوعان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة وأن يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق، فإن كان الحكم المنطوق الوجوب فالحكم المفهوم الوجوب، وإن كان الحكم المنطوق التحريم فالحكم المفهوم التحريم، وهكذا. فهذا مفهوم الموافقة، وهو أيضا نوعان: مفهوم موافق أولى، أي أولى بالحكم من المنطوق، وهي أن يفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ وهو أولى من المذكور بالحكم. مثاله قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. المنطوق هو النهي عن التأفف من الوالدين، هذا هو المنطوق، فلا تقل لهما أف. لكن يفهم من لفظ الآية حكم شيء آخر وهو غير مذكور، هو تحريم ضربهما وشتمهما، فالنهي عن الضرب والشتم لم يذكر في الآية، ولكن يلاحظ من سياق الكلام، وأن الغرض منه كان المنع من الإيذاء، يستفاد منه أن الضرب والشتم من الأذى، وهو أشد تحريفا من قول أف. وقد يسمى هذا النوع أيضا قياس الأولى، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، فلا تقل لهما أف، فينبه بهذا الأدنى على ما فوق، ويقال له أيضا فحوى الخطاب، يسمى هذا النوع، ومفهوم موافق أولى. وتذكره بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فهذا هو المنطوق، النهي عن التأفف من الوالدين، ولكن يفهم ما هو أولى من هذا المنطوق، وهو تحريم ضربهما وشتمهما. هذا يقال له أيضا قياس الأولى، ويقال له التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويقال له فحوى الخطاب. فهذا هو النوع الأول من مفهوم الموافقة. الثاني هو المفهوم الموافق المساوي، أي هو مساو في الحكم للمنطوق، ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه، يسمى هذا بلحن الخطاب، أو القياس في معنى الأصل، أو بالقياس بنفي الفارق. مثاله أن الله تعالى ذكر في القرآن حد الأمة إذا زنت في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقال: العبد مثله، إذ لا فرق بينهما إلا الذكورة والأنوثة، ولا تؤثر الذكورة والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئا. فهذا هو المفهوم الموافق المساوي. سمي هذان النوعان بمفهوم الموافقة لاتفاق الحكم بين منطوق اللفظ ومفهومه، فكلاهما حكمه التحريم، أو كلاهما حكمه الوجوب، وهكذا بخلاف مفهوم المخالفة الذي يأتي إن شاء الله، فإنه إذا كان حكم المنطوق الوجوب فحكم المسكوت عنه عدم الوجوب، هذا ما يقال له مفهوم المخالفة، وقد يسمى بدليل الخطاب، وهو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله،
فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في سائمتها: في كل خمس شاة. فوجوب الزكاة في الإبل السائمة هو منطوق اللفظ، ونفي وجوب الزكاة في الإبل غير السائمة هو مفهوم اللفظ. فهذا مفهوم المخالفة، وهو أنواع: مفهوم الصفة، ومثاله حديث الزكاة الذي تقدم في الإبل السائمة. فالتقييد بالسوم يدل على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها. مثاله أيضا حديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، رواه البخاري. يدل التقييد بما بعد التأبير أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري، هذا من مفهوم الصفة، وهو من مفهوم المخالفة. يشترط في الصفة التي لها مفهوم مخالفة ألا تكون لمجرد الكشف، أي ألا تكون صفة كاشفة لأنه لا مفهوم له، كما تقدم في المطلق والمقيد. من مفهوم المخالفة أي من أنواعه مفهوم الشرط. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المنطوق أنه إن جاء فاسق بنبأ فعلينا أن نتبين. يفهم منه أن العدل إذا جاء بنبأ يعمل بخبره دون حاجة إلى تبين، فهذا مفهوم مخالفة. من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية: ولا تقربوهن حتى يطهرن. مفهومه أنهن بعد الطهر حلال، ونحو إلى المرافق. مفهومه أن ما فوق المرافق لا يغسل في الوضوء. مفهوم العدد كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم. مفهوم الحصر بغير إلا. مثاله: إنما، وهي من أدوات الحصر، إنما الربا في النسيئة. استدل به ابن عباس على حل ربا الفضل يدا بيد. مثله قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يدل بمفهومه على أننا لا نعبد ولا نستعين غير الله. مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، نحو: لا إله إلا الله. منطوقه نفي الألوهية عن الأصنام وغيرها، ومفهومه إثبات الألوهية لله تعالى وحده. وهذا النوع هو أقوى أنواع المفهوم، بل إن البعض يعتبره منطوقا في كل من النفي والإثبات. لذلك لا يخالف فيه من ينكر حجية المفهوم، ويقول إن جملة الحصر بالنفي والاستثناء تتضمن حكمين منطوقين: أحدهما نفي، وهو أن غير الله ليس إلها لا إله، والثاني إثبات، وهو في مثالنا أن الله إله، وكلاهما نطق به الموحد. من مفهوم المخالفة أيضا مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة على الصحيح، كما لو قلت: أكرم بني تميم، فليس فيه دلالة على النهي عن إكرام من سواهم. اختلف العلماء في مفهوم المخالفة هل هو حجة أو ليس بحجة. الأكثرون على أن مفهوم المخالفة حجة، ولكن خالف الحنفية في ذلك، فرأوا أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، لكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن المنصوص عليه يبقى مسكوتا عنه، يؤخذ حكمه من الاستصحاب لا من اللفظ. فالحديث في سائمة الغنم الزكاة يستفاد منه عند الأحناف حكم السائمة، أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا، بل يؤخذ حكمها من الأدلة الأخرى. وذهب المالكية إلى أن المعلوفة من الإبل والبقر والغنم فيه الزكاة أيضا. قالوا: إنما ذكر في الحديث السائمة لأن الغالب على الأنعام كان عندهم السوم، فسميت جميع الأنعام سائمة سواء كانت مما يرعى أو مما يعلف، فلا مفهوم له. وعلى هذا فوصف السائمة بمعنى اللقب فلا مفهوم له، الشافعية والحنابلة ممن ذهب إلى حجية مفهوم المخالفة، قالوا في هذا المثال: لولا أن حكم المعلوفة مخالف لحكم السائمة لم يكن لذكر السائمة فائدة، فذكر السائمة يفهم منه حكم غير السائمة، ومن هنا سموه مفهوما. فالأكثرون على حجيات مفهوم المخالفة، ولكن يشترط لحجيات مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة سوى الإخراج، فإن كان له فائدة لم يكن له دلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور. مثال ما له فائدة قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. قوله لا برهان له به وصف كاشف على أن كل ما اتخذ إلها من دون الله فلا برهان عليه، ومن هنا لا يفهم من الآية جواز اتخاذ آلهة أخرى ذوات برهان. مثاله أيضا قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها، بل هو كاشف أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لا غير. قال العلامة الناظم رحمه الله: ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا، كما هي عادة العلماء من أهل السنة عند ذكر العقيدة، فإنهم يختمون ما يذكرونه بالوصايا الجامعة والإرشادات الناجعة، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطين. فجعل الناظم رحمه الله تعالى ختام منظومته وصية للقارئ والمتلقي، فنصح بعدم تقديم أقوال الرجال على النصوص الشرعية الثابتة، ونصح القارئ والمتلقي ألا يفعل فعل المبتدعة الغلاة. وهذا الذي قاله وقع فيه كثير من أهل الأهواء والفرق الضالة، فكم من نص صريح تخطوه إلى أقوال أئمتهم الضالين دون نظر أو تأمل. ومن ذلك أن الله تعالى قد مدح أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل في آيات كثيرة، فجاء الرافضة وكفروا هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بمجرد أقوال سمعوها من أسلافهم تدعي أن الصحابة خانوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وغيروها فأسدوها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكفروا بذلك الصحابة. فأي ضلال هو أكبر من هذا حين قدموا أقوال أئمتهم المتهافتة على نصوص الكتاب الصريحة؟ وهذا الذي فعله المبتدعة في تقديم أقوالهم على النصوص الصريحة ليس قاصرا ولا مقصورا على فرقة دون فرقة ولا جماعة دون جماعة، بل هو عام في جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام من رافضة وخوارج وجهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن لم يتسم بأسمائهم كما في الحديث والقديم. ولم يسلم من هذا الغلو إلا أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا ولم يبتدعوا، وهم الذين بقوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في العقيدة والعبادة والسلوك والمنهج، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم الفرقة الناجية. وصى رحمه الله تعالى باتباع السنة، باتباع الوحيين، وبعدم تقديم أقاويل الرجال على نص الشريعة من الكتاب والسنة كما فعل أهل الأهواء والزيغ. وقد وردت الأدلة والأقوال عن الأئمة بوجوب اتباع السنة وترك أقوال المخالفين له. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أي من تلك الأقوال للآئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم هم التي تخالف السنة، قال: نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيه عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. أبو حنيفة رحمه الله قال: أولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك الدليل وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. قال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. مالك بن أنس رحمه الله قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلق بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك: إن هذا الحديث حسن. قال ابن وهب ناقلا عنه قال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. الشافعي رحمه الله. أما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. فمنها: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال رحمه الله يخاطب الإمام أحمد رحمه الله: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. وقال الشافعي رحمه الله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده، الرجل فيه مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الألباني رحمه الله: تلك هي أقوال الأئمة رضي الله عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصير، وهي من الوضوح والبيان حيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه. قال الألباني رحمه الله: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به، إذ الأئمة أمروا به أتباعهم كما مر، وشددوا أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة، بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. لذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا أو اجتماعا، لما جمعه في مجلد ضخم قال في أوله: إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، يعني ما وقعوا فيه أو وقع فيه المتأخرون من أصحاب المذاهب في مخالفة السنة. قال: نسبة هذا الاختلاف الذي صاروا إليه محادين فيه السنة، نسبته إلى الأئمة المجتهدين حرام، فيجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليه، لأنك ربما تجد في المذاهب ما يخالف السنة الصحيحة الظاهرة الواضحة، ويقال هذا مذهب فلان، مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مع المخالفة، فيقال نسبة هذا للإمام لا تصح، كلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جاءك فيها ما يخالف قولي فاضرب بقولي عرض الحائط، ولا تلتفت إليه، ولا تقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، فأفضى هذا إلى النهي عن التقليد. قال الناظم رحمه الله: ولا تقلد وكن في الحق متبعا، إن اتباعك فلتعلم هو الرشد، إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، لكن رد المورد العذب الذي وردوا، ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائر كم بها ينحل منعقد. فحذر رحمه الله تعالى من التقليد، ودعا إلى الاتباع لأن فيه السلامة لدين المرء، والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، فنهى عن التقليد ودعا إلى الاتباع لأن فيه الخير والرشاد، وأشار إلى أن أئمة المسلمين لم يأذنوا بالتقليد بل نهوا عنه، ثم دعا إلى الاستعانة بما قاله الأئمة من آراء في فهم النصوص الشرعية في الأحكام وغيرها، وقال: رد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه، وهو الكتاب والسنة، مع الاستفادة مما دونوه في مصنفاتهم من مسائل، يعني لا تهدر أقوال العلماء، ومع ذلك عليك بالاتباع لقوة استنباطهم والامتلاكهم أكثر من غيرهم أدوات الاجتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة بأسرار الشريعة وغوامضها. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن الأئمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس، فقد قاموا بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنفوا عنه الكذب والتحريف، كما حفظوا أقوال الصحابة وما كان منهم من اتفاق واختلاف، ووقفوا على غريب القرآن والحديث، وعرفوا الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، فكل هذا الجهد الذي بذله الأئمة لا يمكن أن يهدر، لا يمكن أن يتخطاه من أراد التفقه في الدين، بل هو في أمس الحاجة لجهود هؤلاء الأئمة الأعلام وللسير على نهجهم وهداهم، كما قال: لكن رد المورد العذب الذي وردوا، يعني الكتاب والسنة، فهو مدين بالكثير لما بذلوه من جهد في حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نظرة على مر القرون، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. التقليد في اللغة جعل القلادة في العنق، والقلادة معروفة وهي ما تضعه المرأة في عنقها، وفي الاصطلاح التقليد هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، ويمكن أن يظهر هذا أكثر بالنظر في هذا التعريف. التقليد والأخذ بقول الغير. أما الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فلا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع، فيكون المراد من قول الغير اجتهاده. اتباع قول الغير يعني اجتهاده من غير معرفة دليله، فالتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل. هذا إنما يتأتى من العامي المقلد الجاهل الذي لا قدرة له ولا نظر له في الأدلة. أما من له القدرة على النظر في الأدلة فإن أخذه بقول الغير إن تبين له صوابه لا يكون تقليدا، بل هذا ترجيح واختيار. أما إن أخذ بقول الغير دون نظر في الأدلة مع كونه قادرا على النظر فيها فهو مقلد ولا يعذر مع القدرة. موضع التقليد هو موضع الاجتهاد، فما جاز فيه الاجتهاد من المسائل جاز فيه التقليد، وما حرم فيه الاجتهاد حرم فيه التقليد. المقلد تابع للمجتهد في اجتهاده، يلزمه تقليده وليس له أن يرجح أو يصوب أو يخطئ، إذ لا قدرة له على ذلك. لذلك ساغ تسمية التقليد تقليدا، فكأن المقلد وضع أمره وفوضه إلى المجتهد كالقلادة إذا جعلت في العنق، بل كالحبل إذا جعل في العنق، وهذا هو الأصل. فالتقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، يقال قلد فلان فلانا، يعني وضع في عنقه قلادة. وأما في الاصطلاح فالتقليد اتباع من ليس قوله حجة، وهذا معنى قول بعضهم الأخذ بقول من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله حجة يشمل القول والفعل، فيخرج بهذا القول من ليس قوله حجة يخرج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي. إذا قلنا إن قوله حجة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لكن يقال قلد الرسول على سبيل التوسع، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. الأخذ بما أجمع العلماء عليه لا يسمى أيضا تقليدا، أن الإجماع نفسه حجة، فاتباع الإجماع ليس تقليدا، اتباع قول الصحابي لا يسمى تقليدا، وإن كان الصحابي ليس رسولا بل هو بشر يخطئ كثيرا، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة، لأن الصحابي أقرب إلى إصابة الصواب من غيره، لهذا قال العلماء إن قوله حجة. وأما مواضع التقليد فيكون التقليد في موضعين، يكون التقليد يعني التقليد الواجب والتقليد الجائز، يكون في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا، فإذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فالواجب عليه أن يقلد، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يؤمر بسؤالهم إلا للأخذ بأقوالهم، وإلا فما فائدة السؤال إذا كنا لا نعلم ولا نعمل بما قالوا. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. مثاله عامي سمع شخصا يقرر ويقول إن في الحلي زكاة، وسمع الآخر يقول إن الحلي ليس فيه زكاة، فهنا صار عنده رأيان، فيقال له تخير، لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه. فهذا هو الموضع الأول من موضعي التقليد، أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. أحيانا ينزل بالشخص نازلة أي حادثة من الحوادث وهو أهل للاجتهاد، لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد فلا يتمكن من مراجعة الكتب والأدلة والنظر في أقوال أهل العلم، فحينئذ يكون فرضه التقليد. إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيان ذلك فإننا نقلد العلماء الذين يشهد لهم بالإمامة ورسوخ القدم في الاستنباط، فنقلد مثلا شيخ الإسلام في المسألة التي أعيان معرفة حكمها ولم نستطع أن نعرف حكمها، ولنا أن نقلد آخر أن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس صوابا قطعيا احتمال الخطأ في حقه، فيقال إن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول. فبعض العلماء يقول إذا كانت المسألة من أصول الدين كقضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصفات الله تعالى وغير ذلك فإنها لا يجوز فيها التقليد، أن هذه الأمور يجب فيها الجزم والتقليد يفيد الظن، فلا نأخذ بما يفيد الظن في أمر يجب فيه الجزم. اشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب فيها الجزم والتقليد إنما يفيد الظن. حجتهم أن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن، وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها. العامي مثلا إذا قال أنا أصف الله تعالى بأنه ينزل إلى السماء الدنيا فلا بد أن يعلم الدليل، فلا يمكن أن يعتقد أنه ينزل إلى السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل. أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي، لأن المسائل العقدية يشترط فيها الجزم والتقليد لا يفيد إلا الظن، والتقليد يجوز فيه الخطأ فلا يكفي فيه. وإلى هذا أشار السفاريني رحمه الله في منظومته بقوله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. لكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد، لهذا قال السفاريني وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، أي بما يطلب فيه يعني يطلب فيه الجزم، وقال إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل النظر. فالراجح أن ذلك ليس بشرط، لا يشترط لجواز التقليد ألا تكون المسألة من العقائد أي من أصول الدين، بل يجوز التقليد حتى في أصول الدين. استدل لهذا القول الراجح بقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي لا يتمكن من معرفة الحق بدليله، العامي لا يتمكن لكن يؤمن، فما سمعه آمن به، أما أن يحقق ذلك من أدلته ويجتهد فهذا لا يمكن، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن حكم التقليد هو في الجملة جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها. قال ابن عبد البر ولم تختلف العلماء وأن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه. وقال شيخ الإسلام والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. أما حكم التقليد على وجه التفصيل فمنه ما هو جائز ومنه ما ليس بجائز. التقليد الجائز هو ما تحققت فيه الشروط الآتية: أن يكون المقلد جاهلاً عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أنه يجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له. فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله وهو التقليد، فهذا شرط للتقليد حتى يكون جائزا. الثاني أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. الثالث أن لا يتبين للمقلد الحق، وأن لا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده. أما إن تبين له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد والحالة كذلك لا يجوز، بل الواجب عليه اتباع ما تبينت صحته. الشرط الرابع أن لا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. الشرط الخامس أن لا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق ويتبع الأقرب للصواب ويتقي الله ما استطاع، وعليه في المقابل أن لا يتنقل بين المذاهب تتبعا للرخص وبحثا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه. هذا هو التقليد الجائز وهذه شروطه. أما التقليد المذموم فهو أنواع. النوع الأول من أنواع التقليد المذموم الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. النوع الثاني من أنواع التقليد المذموم تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، ولا تقف ما ليس لك به علم. الثالث تقليد قول من عارض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ذلك المعارض. قال تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء. النوع الرابع من أنواع التقليد المذموم التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل. الخامس تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم الحاجة ثم يصير إلى التقليد. السادس من أنواع التقليد المذموم تقليد مجتهد واحد بعينه في جميع اجتهاداته. يتعلق بهذه مسألة مهمة وهي التمذهب. وفي مسألة التمذهب أربعة أمور: الأمر الأول هو الموقف من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. قال الشيخ الشنقيطي اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منه، وهو موالاته ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. أما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها عن الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم، معذورون في خطأهم، فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تكن ممن يذمهم وينتقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مقدمة عليهم. فالمقصود أنه لا بد من الجمع بين أمرين عظيمين، أحدهما أعظم من الآخر. الأمر الأول النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وتنزيه هذا الدين عن الأقوال الباطلة. الثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، فالنصيحة لدين الله توجب رد بعض أقوالهم وترك جملة من اجتهاداتهم، وليس في ذلك تنقص لهم ولا إهدار لمكانتهم. وكذلك فإن معرفة فضل الأئمة لا يوجب قبول كل ما قالوه، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما. الطرف الأول القول بعصمة الأئمة وأنهم لا يخطئون، وقبول جميع أقوالهم ولو خالفت الحق. الطرف الثاني تأثيم الأئمة والوقيعة بهم وإهدار جميع أقوالهم ولو وافقت الحق. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن قرر ما مضى: ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد الرجلين، جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة وفيها معذور، بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. فهذا هو الأمر الأول فيما يتعلق بالتمذهب، وهو موقفنا من الأئمة الأربعة ومن العلماء قاطبة. الأمر الثاني حكم التزام مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة. قال ابن القيم رحمه الله: وهل يلزم العامية أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أو لا؟ فيه مذهبان، أحدهما لا يلزم، قال وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأ أهلها من هذه النسبة. فتبين بذلك أن التزام مذهب معين لا يجوز، هذا هو الأصل. إلا أن هذا ليس على إطلاق، بل قد يجوز التزام مذهب معين في أحوال معينة، منها إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين، وأن يترتب على التزام مذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك. فالضابط لجواز التزام مذهب معين النظر في المصالح والمفاسد، فإن كان في الالتزام بمذهب معين تحقيق لمصالح عظمى جاز ذلك. وهذا الجواز أيضا لا بد فيه من ضوابط، وبيانها على هذا النحو: ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين. إذا جاز الالتزام بمذهب معين فلا بد أن يراعى في ذلك ما مضى من شروط جواز التقليد، إضافة إلى الضابط الأول أن لا يكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ هذا المذهب دعوة يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها، مما يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفريق وحدة صفه. فإن أهل البدع هم الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يدعون إليه ويوالون عليه ويعادون عليه، أما أهل السنة فإنهم لا يدعون إلا إلى اتباع كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأئمة، فهذه أصول معصومة دون ما سواه. والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان، كما علم ذلك من تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام. فهذا هو الضابط الأول من ضوابط جواز التزام المسلم بمذهب معين. الضابط الثاني ألا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع واحد بعينه من الأئمة دون الإمام الآخر، وأن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول من خالفه، فمن اعتقد هذا كان جاهلا ضالا. بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو. الضابط الثالث من ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبه ليس له من الطاعة إلا لأنه مبلغ عن الله دينه وشرعه، وإنما تجب الطاعة المطلقة العامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يأخذ بقول أو يعتقده لكونه قول إمامه، بل لأجل أن ذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الرابع من ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين أن يحترز من الوقوع في شيء من المحاذير التي وقع فيها بعض المتمذهبين، ومنها التعصب والتفرق، ومنها الإعراض عن الوحي، ومنها الاستغناء عن نصوص الكتاب والسنة، ومنها الانتصار للمذهب بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة، ومنها تنزيل الإمام المتبوع منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. فهذا ما يتعلق بمسألة التمذهب بمذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة، كما قرر ذلك بضوابطه العلماء رحمهم الله تعالى. فالذي تحصل من هذا فيما يتعلق بالأئمة رحمهم الله أننا ينبغي علينا أن نفرق بين تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. والفرق بينهم أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانية، فإذا تبين لك فلا تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلم، فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليه. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، لكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول أحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان ذلك فمن ذهب إلى النص أعلم منك، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته من الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فالواجب اتباع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ففي ذلك العصمة، لأن الكتاب والسنة معصومان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إذا تمسكتم به، كتاب الله وسنتي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا دينه وأن يعصمنا بالكتاب والسنة من الزيغ والضلال واتباع الهوى، وأن يقيمنا على الجادة المستقيمة ما أحيانا، حتى يقبضنا على الحق الذي هدانا إليه غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا محزونين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.